أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام في كتاب النكاح، ووصلنا إلى الفصل الثالث في أسباب التحريم، يعني في أسباب تحريم هذه المرأة على هذا الرجل، وهي ستة كما ذكر المحقق رحمه الله. الأول في النسب، يعني إذا كان بين هذا الرجل وبين هذه المرأة علقة نسب، يعني أمه أخته بنته، هذا يسموه علاقات نسبية، فتحرم، تحرم، لأن بين الرجل وبين هذه المرأة نسبون. الأمر الثاني الرضاع، الرضاع، فإذا كان هذا الرجل ابن لهذه المرأة بالرضاع تحرم، أو هذا الرجل أخ لهذه المرأة بالرضاع تحرم أيضا. طبعا تفصيل يأتي إن شاء الله عز وجل. السبب الآخر المصاهرة، مصاهر، يعني رجل إذا تزوج من امرأة حرمت عليه بنتها وأمها، بما أنه تزوج من هذه فإن أمها ما يصير بعد يتزوج بها، وبتها ما يصير يتزوج بها، هذا يسموه حرمة بالمصاهرة بسبب المصاهرة. وبعد شنو عندنا؟ السبب الرابع العدد، العدد، يعني الرجل إذا متزوج من أربع نساء حرم عليه أن يتزوج الخامسة، وهذا يسموه حرمة بسبب العدد. وعندنا بعد حرمة بسبب الكفر، السبب الخامس، فإن المسلم لا يجوز له أن يتزوج الكافرة. وإذا كان رجل كافر متزوج من كافرة ومن ثم الكافرة أسلمت، تنفصل، تنفصل عن زوجها، لأنه لا يجوز للمسلمة أن تبقى تحت، أن تبقى تحت زوجها الكافر. هذا أيضا بحث يأتي. والمورد الأخير، المورد السادس والأخير، هو الملاعنة، الملاعنة، الملاعنة شنو؟ طبعا يأتي بحثها بس من باب الاختصار. شنو الملاعنة؟ رجل عند زوجة، الزوجة صارت حامل، جاءت بمولود، فالرجل أنكر أن يكون هذا المولود له. الرجل عندما يقول هذا المولود ليس مولودي، شنو معناها؟ معناها يقول أن زوجتي زنت، صح لو لا؟ الشريعة ماذا تقول له؟ تقول له تعال عندك بينة، جيب بينة نقيم عليه الحد وننفي عنك الولد مثلا. قال ما عندي بينة. قالوا إذا لم تكن عندك بينة يقام عليك حد الافتراء، قاعد تفتر على امرأة محصنة فتجلد 80 جلدة حد الافتراء. فأصر، قال أن الولد ليس لي. هنا الشريعة تراعي مسألة الزوج، مو مثل الإنسان الأجنبي، يعني إنسان أجنبي قال أن هذه جارتي قد زنت، هنا يقام عليه حد الافتراء إذا ما يجيب بينة. الزوج إلى خصوصية، الزوج يقام عليه حد الافتراء إذا لم يأتي ببينة، ولكن يراعى له. شو نقول له؟ نقول له من الممكن أن لا يقام عليك حد الافتراء إذا لاعنت. والملاعنة هي مباهلة، يباهل زوجته أنه من الصادقين وأنها زنت 4 مرات وهي تباهله أنها من الصادقين وأنه من الكاذبين، فإذا وقعت المباهلة حرمت عليه ولا يقام عليها حد الزنا ولا يقام عليه حد الافتراء، بس تحرم عليه حرمة مؤبدة، هاي يسموها ملاعنة. إذن متى تحرم البنت على الولد؟ أسباب 6: إما نسب، أم أخته، وإما رضاع، أم بالرضاع أو أخت بالرضاع، وإما مصاهرة، كما لو كانت تزوج بامرأة حرمت بنتها حرمت أمها، وإما أن يكون كفر، فإن المسلم لا يتزوج منين؟ لا يتزوج من الكافرة، وإما أن يكون عدد، وإما أن يكون ملاعنة. هذه الأسباب سوف ندرسها واحدا تلو الآخر إن شاء الله عز وجل. قال المحقق رحمه الله: الفصل الثالث في أسباب التحريم وهي 6: الأول النسب، ويحرم به يعني ويحرم بالنسب 7، طبعا على الذكر، المراد هنا ما يحرم على الذكر، لأن الآية القرآنية المباركة ماذا ذكرت؟ حرمت عليكم أمهاتكم، ابتدأت بمن؟ بما يحرم على الذكر. طبعا احنا نعرف ما يحرم على الذكر يحرم عليه من أيضا؟ على الأنثى، كما يحرم على الذكر أن يتزوج من أمه كذلك نفس الحالة يحرم على البنت أن تتزوج من أبيها، المسألة واضحة. قال: ويحرم به 7: الأم وإن علت، هذا واحد، رقم 1، الأم وإن علت، يعني الأم، أم الأم، جدة الأم، أم جدة الأم، وهكذا الأم وإن علت، جيد. والبنت وإن سفلت، يعني البنت وبنت البنت وحفيدة البنت وهكذا، 2 ذلك. والأخت 3، وبناتها وإن سفلن 4، والعمة وإن ارتفعت 5، وكذا الخالة وإن ارتفعت 6، وبنات الأخ وإن هبطن، يعني بنات الأخ وبنات بنات الأخ وحفيدات بنات الأخ 7، ذني 7، جيد. نجيهن واحد واحد. قال: الأم وإن علت، ما هو المراد من الأم؟ الأم مو فقط التي أنجبتك، لأن إيش قاعد يقول؟ وإن علت، إذا لازم أجيب تعريف، عليكم السلام، لازم أجيب تعريف واضح يوضح لي ما هي الأم بالمعنى الأعم. ذكر الفقهاء أن المراد من الأم كل امرأة ولدت منها، إما بالمباشرة وإما بالواسطة، كل امرأة ولدت منها أو ولد منها الرجل، إما بالمباشرة اللي هي أمه، أم المباشرة، أو بواسطة، يعني زيد ولد من أمه بالمباشرة وولد من جدته لأمه بواسطة، لأن جدته أو جودته ولدت أمه وأمه هي التي ولدته، إذن أمه بالمباشرة أم، وجدته أم أيضا بس بواسطة، جيد. البنت وإن سفلت، يعني البنت وبنت البنت وحفيدة البنت، ما هو المراد من البنت؟ البنت التي أولدها الإنسان، نفس الشيء، أولدها الإنسان بالمباشرة هاي بنتك، واللي أولدها بواسطة بنت بنتك، واضح؟ فإنني قد أولدت حفيدتي بواسطة بنتي، أولدت بنتي وابنتي أولدت حفيدتي، نفس الحالة. بعدين نجي إلى الأخت، إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية، بلي جيد. الأخت من هي الأخت؟ كل امرأة ولدت من أبيك فقط فهي أختك، أو ولدت من أمك فقط فهي أختك، أو ولدت من أبيك وأمك فهي أختك، المعبر عنها بالشقيقة، الشقيق وغير الشقيق. الأخ الشقيق يعني أخوك من أمك وأبوك، وغير الشقيق أخوك من أمك فقط أو من أبيك فقط. لا، الربائب يصير بنات الزوج اللي يزوج الإنسان، بنات الزوج اللي يزوج الإنسان، ما يصير خوات إلى إيه؟ إلى ابن الزوج. جيد، بعد شنو عندنا؟ عندنا العمة. ها طبعا بنات الأخت معروفات، واضح. نجي إلى العمة، من هي العمة؟ كل امرأة، لاحظني، العمة كل امرأة هي أخت لرجل ولدت منه بالمباشرة أو بواسطة. كل رجل، أنا ولدت من رجل إما بالمباشرة يعني أبويا، أو بالواسطة يعني جدي من قبل أبي، أخت أبوي عمتي وأخت جدي هم عمتي، واضح الفكرة؟ طبعا هذه بالميراث هم مفيدة، بالميراث مسألة طبقات الميراث هم مفيدة، لازم يعرف الإنسان من العمة من الخالة، لأن العمة وإن علت هسه أخت الأب عمة، زين أخت الجد شو نسميها؟ عمة أيضا. إذن كل امرأة هي أخت لرجل ولدت منه بالمباشرة كالأب، أو ولدت منه بالواسطة كالجد وأبو الجد، ذول خواتهم شو نسميها؟ أخت أبويا، أخت جدي، أخت أبو جدي، أخت جد جدي، شو نسميهن؟ عمات. ها؟ شو نسميها؟ عمة باللغة والشرع تسمى عمة. عمتك، عمة أبوك، عمتك. شو يقدر نسميها؟ بيبي، جدة. هذا بالعرف عندنا.
لا هو جدي، جدي عنده أخت أسميها جدة.
لا عمة شرعا، يتكلم بالشرع شرعا، عمة شرعا تسمى عمة، لا جدة ولا. جيد، نجي إلى الخالة. خوب الخالة بعد صارت واضحة. الخالة من هي؟ كل امرأة، كل امرأة هي أخت لامرأة ولدت منها، فأنا ولدت من أمي، أخت أمي خالة، ولدت من أمي بالمباشرة فأخت أمي خالة، وولدت من أم أمي بواسطة فأخت أم أمي شو نسميها؟ خالة أيضا، وهكذا وإن علت. إن شاء الله واضحة الفكرة. جيد، جيد. وبنات الأخ، يعني شنو بنات الأخ؟ بنات الأخ بمعنى كل بنت ولدها أخي أو ابن أخي فهي تعتبر بنات الأخ. كل بنت ولدت من أخي أو من ابن أخي فهي تعتبر بنات الأخ. هذه الأمور سبعة طبعا، هذه ما يحرم على الرجل أن يتزوج بهن. بسبب من؟ نسب. بيني وبين أمي نسب، بيني وبين أختي نسب، بيني وبين جدتي، عمتي، خالتي، بنات الأخت، بنات الأخ، بيني وبين هذه النسوة نسب، فيحرم علي أن أتزوج بهن حرمة أبدية لا كلام فيها بين جميع طوائف المسلمين، لأن بهن آية قرآنية مباركة نص في المطلب، آية حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره. انتهى الكلام بالحاضر النسب. الآن نجي إلى الرضا اللي يعتبر من المسائل المهمة والشائكة خصوصا في ذلك الزمان، لأن ذلك الزمان الرضاع متداول بين النسوة. الآن أصبح الرضاع شبه قليل، يعني امرأة ترضع ابن امرأة أخرى أصبح نادرا، أما في ذلك الزمان لا، الرضاع متداول وموجود ومعروف إلى زمان قريب، إلى زمان قريب. جيد. قال الثاني الرضاع، ويحرم منه من النسب. طبعا هاي مأخوذة من الرواية، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كما يحرم على الرجل أن يتزوج من أخته النسبية يحرم عليه أن يتزوج من أخته الرضاعية، كما يحرم على الرجل أن يتزوج من عمته من خالته النسبية يحرم عليه أن يتزوج من عمته أو خالته الرضاعية، كما يحرم عليه أن يتزوج من أمه النسبية كذلك يحرم أن يتزوج من أمه الرضاعية، لأن القاعدة المستفادة من روايات أهل البيت عليهم السلام تقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وفي قاعدة أخرى وفي رواية أخرى لحمة الرضاع كلحمة النسب، يعني العلاقة بيني وبين أمي بالرضاع كالعلاقة بيني وبين أمي في النسب. قال الثاني الرضاع، ويحرم منه ما يحرم من النسب، وشروطه أربعة، أربع شروط رئيسية. الشرط الأول أن يكون اللبن عن نكاح، فلو در أو كان عن زنا لم ينشر حرمة، هذا الشرط الأول. مثل نجي إلى امرأة أرضعت هذا الصبي، مثلا أرضعته 15 رضعة مشبعة، هل بمجرد أن ترضع المرأة صبيا 15 رضعة هل هذا بمجرده يحقق أنها أصبحت أمه من الرضاع؟ لا. أول شيء يكون نسألها ما هو مصدر هذا الحليب، مرة مش تقول، تقول من زواج صحيح، فأنا متزوجة بالفلان، والزواج الصحيح ماذا يولد؟ حليب، لأسباب يأتي بيانها. قال إذن هذا الحليب ينتج رضاع شرعي، ومرة تقول شبهة، قد وطئت شبهة وصار عندي حليب. خلاف بين الفقهاء في أن حليب المرأة المتولد من وطع شبهة هل يعتبر مسببا للرضاع الشرعي أم لا؟ المشهور قالوا نعم، الشبهة ملحق بالنكاح الصحيح. ومرة شو تقول؟ تقول الحليب طلع من عندي بلا زواج، أنا ما متزوجة، بس أكو حالات خاصة تصير، فظهر مني حليب بلا زواج، نقول هذا الحليب لا ينتج رضاع شرعي، حتى لو رضعتي 50 رضعة 100 رضعة ما يصير، لا يكون ابنا لك من الرضاع، لأن ماكو شنو؟ ماكو زواج. ومرة ماذا ادعت او ماذا قالت؟ قالت بان هذا الحليب بسبب وطء زنا. ايضا الحليب اذا تولد من وطء زنا لا يولد رضاعة شرعية. اذن ليس كل حليب يخرج من المرأة وترضع فيه صبيا ماذا يولد؟ يولد رضاع، ويولد حرمة رضاع، ويولد أن الصبي ابن لهذه المرأة من الرضاع، أبد. النكاح الصحيح والشبهة على المشهور يولدان الرضاع الشرعي، أما الحليب بلا نكاح صحيح بلا زواج أو يكون عن زنا والعياذ بالله فلا ينتج رضاع شرعي، حتى لو أرضعته العمر كله لا ينتج رضاعا شرعيا. هذا الشرط الأول، أن يكون اللبن عن نكاح، فلو در يعني در بلا نكاح، خرج لبن بلا نكاح، أو كان عن زنا لم ينشر الحرمة. أما الشبهة المشهور قال ينشر الحرمة كالنكاح الصحيح. الشرط الثاني الكمية، طبعا لا يخفى عليكم وقع الكلام والخلاف في الكمية، قيل 10 رضعات مشبعة، وقيل 15 رضعة. طبعا أقل من 10 رضعات يعني 9 رضعات 8 رضعات لا خلاف ولا إشكال في أنها لا تنشر الحرمة. أما 15 رضعة لا خلاف ولا إشكال في أنها تنشر الحرمة. المشكلة وين؟ الإشكال وين؟ 10 11 12 13 14 تنشر الحرمة أو لا تنشر الحرمة؟ هنا الخلاف. فقال الكمية وهي ما أنبت اللحم وشد العظم. دائما يسأل الإمام عليه السلام عن مقدار الرضاع الذي يوجب الحرمة، يجيب الإمام عليه السلام يقول ما أنبت اللحم وما شد العظم. السائل ما يعرف، ما يعرف إيش قد الكمية التي تسبب شد العظم وإنبات اللحم، فيرجع يسأل الإمام مرة أخرى فيقول وكم، فيقول الإمام عليه السلام أو رضاع يوم وليلة. قال له رضاع يوم وليلة هو الذي ينبت اللحم وهو الذي يشد العظم، يوم وليلة يعني 24 ساعة مثلا، من ساعة 4 الفجر إلى ساعة 4 الفجر هذا يوم وليلة. يوم يعني شنو؟ يوم يعني نهار، والليلة يعني ليل، مجموع 24 ساعة. بعضهم يسأل يعني ايش قد؟ هنا روايات تقول 15 رضعة كافيات في اليوم والليلة مما ينبت اللحم ويشد العظم، وأكو تقول 10. هنا وقع الخلاف. تدري هذا شنو معناها؟ معناها أن المرأة إذا أرضعت هذا الصبي يوما وليلة وما تعرف العدد، تقول نسيت أنا شقد عدد ما أدري، بس أنا كل ما يريد حليب قاعد أنطي يوم وليلة، معناها ينشر الحرمة بغض النظر عن من؟ بغض النظر عن العدد. عليكم السلام. بغض النظر عن العدد، تدري هذا مثل من؟ بمن يشبهون هاي المسألة؟ هاي يشبهون مثل مسألة السفر الموجب لمن؟ للقصر وللإفطار. يسأل الإمام عليه السلام كم المسافة التي توجب القصر والإفطار؟ يقول سفر بياض يوم يعني نهار. اختلفوا، رجعهم لمن؟ إلى 8 فراسخ. هنا بالأصل يوم وليلة، لسه بعضهم ما جاي يركز في مسألة اليوم والليلة، انطوا عدد، انطوا عدد. طبعا هي يأتي من ضمن الشروط على نحو التتابع، مو بالأثناء رضعة أمه أو رضعة مرة ثانية أو الطو أكيد، يأتي إن شاء الله. قال الكمية وهي ما أنبت اللحم وشد العظم أو رضاع يوم وليلة، ولا حكم لما دون العشرة. معلوم وفي 10 روايتان، زين 10 تنشر حرمة أو لا تنشر حرمة؟ روايتان، رواية تقول لا تنشر الحرمة 10 بس 15، ورواية تقول لا مانع من 10. قال وفي 10 روايتان أشهرهما، أشهر الروايتين أنه أو أنها لا تنشر، يعني 10 رضعات لا تنشر الحرمة. إيش قد تنشر الحرمة؟ 15 رضعة. وهذا هو المشهور بين المتأخرين. من المتقدمين الشيخ الطوسي رحمه الله عمل برواية 15 رضعة، ومن المتأخرين العلامة والمحقق الكركي والشهيد الثاني عليهم الرحمة عملوا برواية 15، ورواية 15 روايات مشهورة ومعتبرة من حيث السند. جيد. ثم قال ولو رضع 15 رضعة تنتشر، يعني تنتشر الحرمة، ويعتبر في الرضعات قيود 3. هاي القيود مهمة. 15 رضعة حسب قول المشهور 15 ربعة، ولكن يشترط فيها قيود ثلاثة. القيد الأول كمال الرضعة. يعني شلون؟ الطفل مو جوع ينطوه حليب، لا يترك إرضاعه إلا أن يترك هو، هو الطفل بعد ما يريد. هاشي حسبوها رضعة واحدة متكاملة. أما إذا رضعوا وهم وخروا عن الحليب وظل هو يبكي يريد حليب، هاي مثل ما تعتبر رضعة، هذا مو عدد، مو عدد، حد الإشباع. شلون نعرفه شبع لو ما شبع؟ هو بعد ما يريد، هو بعد ما يريد. فقال كمال الرضعة، وبعد وامتصاصها من الثدي، يعني لابد أن يكون الرضاع مباشر. أما لو المرأة أخرجت الحليب ووضعته مثلا في قدح وشرب الطفل، حتى لو شرب 20 رضعة 30 رضعة بهاي الطريقة، هذا لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر رضاع، لابد أن يرتضع مباشرة من صدر المرأة، وأن لا يفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة. إن 15 رضعة، إذا رضعت 8 رضعات وجدت أم رضعته، هاي الثمانية العدد شبيه العدد اللغة، لابد من حساب عدد جديد. لذلك بعض المتشرعة كانوا يخافون من حدوث حرمة، فيجعلون المرضعة ترضع 8 9 ثم ترضعه مرضعة أخرى، إذا ما عنده أم أو أم ما عنده حليب ترضعه مرضعة أخرى 8، يرجعوها للأولى ترضع 7، يرجعوها للثانية ترضع 9، وهكذا حتى العدد شبيه العدد لا يكون تاما. عدد 15 لابد أن يكون متتابعا كي تنتشر الحرمة. جيد. الشرط الثالث من شروط حرمة الرضاع أن يكون في الحولين، وهو يراعى في المرتضع دون ولد المرضعة على الأصح، وهو المشهور بين الأصحاب. توجد رواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا رضاع بعد فطام. إيش وقت الفطام؟ والمرضعات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني سنتين، يعني 24 شهر، 12 شهر ب 12 شهر، 24 شهر، هاي يسموها فترة الرضاع. إذا فطم بعد السنتين، إذا فطم وأرضع عمره سنتين ونص، عمره 3 سنوات، يشرب حليب، ما عنده مانع يشرب حليب. يقول النبي صلى الله عليه وآله لا رضاع بعد فطام. شنو يعني لا رضاع بعد فطام؟ يعني لا حكم للرضاع بعد السنتين، لا حكم للرضاع بعد السنتين، يعني الرضاع بعد السنتين لا ينشر حرمة، ما إلى قيمة، حتى لو 15 رضعة 20 رضعة 50 رضعة ما يأثر، لا حكم للرضاع بعد السنتين. عندنا سؤال، هذا الحكم للرضيع يشمل الرضيع أو يشمل ماذا؟ أو يشمل ابن المرضع أيضا؟ يعني شلون؟ مثلا امرأة عندها طفل، لاحظنا هاي مهمة، هو المشهور وأكو خلاف سوف أبينه إن شاء الله عز وجل. امرأة عندها طفل وعندها حليب، لأن عادة المرأة إذا تزوجت وصار عندها حمل يصير عندها حليب، فامرأة عندها طفل وعندها حليب، ابنها خلص السنتين، ابنها خلص السنتين فطمته، بقى عندها حليب، أخذت الحليب ورضعت به ولد عمره سنة، فشن عبر عن الرضيع؟ شن عبر عن الرضيع؟ خلال حولين لأن عمره سنة، بس الحليب حليب من؟ حليب مفطوم. حليب حليب من؟ حليب ولد مفطوم لأن عمره عبر السنتين وفطمة بس هي بقعدها حليب. هذا الحليب ينشر الحرمة أو لا ينشر الحرمة؟ مشهور الفقهاء قالوا نعم ينشر الحرمة، لأن الحولين صفة لمن؟ صفة للرضيع، مو صفة للولد صاحب شنو؟ صاحب اللبن، ابن المرضع صاحب اللبن. حتى لو صاحب اللبن عمره 3 سنوات، عمره 4 سنوات وأمه عندها حليب، بقى الحليب من عنده بقى مستمر، وجبنا لنا طفل عمره شهر عمره سنة ارتضعه، هذا الحليب ينشر الحرمة. هكذا ذكر المشهور. أما خالف في هذا الحكم ابن حمزة رحمه الله، خالف في هذا الحكم السيد ابن زهرة، رحمه الله صاحب الغنية، فماذا قال؟ قال لا، بما أن ابن هذه المرضعة قد فطم فحليب بعد ما ينشر، حرمة. لو كان عمره سنة حليب ينشر حرمة، لو كان عمره سنة ونص حليب ينشر حرمة. بما أن ابن المرضع صار عمره 2 وقد فطم حليب لا ينشر حرمة، حتى لو رضع نبي واحد عمره 2 أو 3. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لا رضاع بعد فطام. المشهور ايش قالوا له؟ قالوا له المراد من الفطام فطام من؟ المرضع، مو فطام الولد صاحب اللبن. هو قال انا ما افهم هذا الكلام، انا ارى ان الروايه مطلقه تشمل المرضع، صاحب اللبن، المرتضع صاحب اللبن، وتشمل منه؟ تشمل المرتضع الاجنبي، اثنيناتهم كون يصير اكو شنو؟ عدم فطام كي يتحقق الحرمه. الشرط الرابع والاخير قال ان يكون اللبن لفحل واحد فيحرم، الصبيان يرتضعان بلبن واحد ولو اختلفت المرضعتان، ولا يحرم لو رضع كل واحد من لبن فحل اخر وان اتحدت المرضعه. يقول احنا اذن لا مدخليه للمرضعه، المدخليه لصاحب اللبن. هذا الشرط الرابع والاخير. يعني شلون؟ يقول مثلا رجل متزوج من امراه، صار عندها طفل من عنده، صار عندها حليب فارضعت زيد، ثم طلقت تزوجت من رجل ثاني، صار عندها طفل، صار عندها حليب فأرضعت هند، هنا زيد لا يحرم على هند. ليش؟ مو المرضعة نفسها؟ هاي المرضعة نفسها، المرضعة نفسها التي أرضعت زيد نفسها التي أرضعت هند. لماذا لا تحرم هند على زيد؟ قال لأنه العبرة ليس في أن المرضعة واحدة، العبرة بمن؟ أن صاحب اللبن متعدد. بما أن صاحب اللبن متعدد فلا تتحقق الحرمة. أما العكس بالعكس، يعني شلون؟ يعني لو كان زيد متزوج من زوجتين، زيد عنده زوجتين، الأولى حامل وعدها حليب أو عدها طفل يعني وعدها حليب، والثانية أيضا حامل عدها طفل وعدها حليب، الأولى أرضعت عمرو والثانية أرضعت هند، حرم عمرو على هند. ليش؟ مع أن المرضعة ماذا؟ متعددة. يقول بس صاحب اللبن واحد، زوج الأولى مع زوج الثانية واحد، إذن الحليب في الأولى والحليب في الثانية بسبب من؟ زوج واحد، إذن ينشر الحرمة. إذن العبرة في اتحاد صاحب اللبن وإن تعددت المرضعات، وليست العبرة باتحاد المرضعات ها إذا تعدد صاحب اللبن. نعم، مو قلنا رضعته، ما قلنا رضعة ابنها، عمر أجنبي رضعته، رضعة ولد أجنبي وبنية أجنبية، ما قلنا رضعت ابنها احنا.
بس الام واحده
اما
الاول والثاني مثلا.
لا مولانا الام اجنبيه عندها لبن ورضعت ولد وبنيه اجانب مو اولادها اصلا. اذا اولادها اخوه مثلا واضحه لا رضعت اجانب اولاد الجيران اولاد اخوها اولاد عمها. شلون؟ وقلنا قلنا لازم مستمرة 15 رضعة مستمرة ليس بينها لا حليب من امرأة أجنبية ولا طعام ولا شراب. بس لا طعام ولا شراب معتد به. خب مو تطيب خاشوقة شاي ماي هذا عادي أمر طبيعي أن يأكل مثلا كثيرا أو يشرب حليب كثيرا بحيث أنه يعتبر قاطع. بقي عندنا أمور مستحبة ماكو شيء حتى نتممها. ويستحب أن يتخير للرضاع المسلمة. إذا عندك ابن تريد لمرضع أشوف لمسلمة الوضيئة يعني حسنة الوجه العفيفة كريمة الأصل العاقلة مو مجنونة. ليش؟ لأن في روايات أهل البيت عليهم السلام أن الحليب ينقل صفات بدنية ينقل صفات نفسية ينقل. ولو اضطر إلى الكافرة استرضع الذمية عليكم السلام ورحمة الله. إذا اضطر أن ترضع ابن امرأة كافرة نقول أجيب لك ذمية يهودية نصرانية قد اتفقت مع إمام المسلمين على دفع الجزية ويمنعها هاي اليهودية أو يعني المسيحية أو النصرانية أو اليهودية الكتابية الذمية. قد تأكل لحم الخنزير قد تشرب الخمر والعياذ بالله فيقول لابد أن يقوم بمنعها. مو هي لما قاعد ترضع ابنه قاعد يعطيها أجرة فيمنعها. قال ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير ويكره تمكينها من حمل الولد إلى منزلها. يقول لا خد رضع عندك ببيتك لا تأمن تأخذ ابنك إلمن إلى بيتها. ويكره استرضاع المجوسية تبقى الكراهة. ويكره استرضاء أيضا من لبنها عن زنا ولا يولد الحرمة بس كرضاء مكروه. وفي رواية قيل أن الرواية مهجورة لم يعمل بها أحد من الأصحاب إلا من شذ. وفي رواية إذا أحلها مولاها طاب لبنها. هذا مختص بالأمة. إذا أمة صدر منها الزنا والعياذ بالله ثم ظهر لها حليب وأردنا أن نجعلها مرضعة بسبب حليبها أما شنو علاقة بعملها تتجازى عند الله عز وجل. نريد الحليب. يكره لنا أن نسترضع هذه المرأة الأمة الزانية يكره. نريد نرفع الكراهة. شلون نقدر نرفع الكراهة؟ قال تذهب إلى مولاها فتستبرئ منه. يعني تذهب إلى المولى يصدر من عنده إحلال يقول أحللت لك ما صدر منك.
لبنها ما ينشر
يقول فاللبن لا ينشر الحرمة بس كرضاع. فيقول لها مولاها أحللت لك ما صدر منك. الفقهاء يقولون هاي رواية شاذة مهجورة. كيف يحلها الزنا المولى كيف يحلها ما صدر منها من زنا؟ فلذلك قد تكون مهجورة ولا ترفع الكراهة مهما كان. أما ما تبقى من مسائل غد إذا شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد.